أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يقتلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. قال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لا بد منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال: إلا الإذخر فإنه حلال. وعن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا. رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذا الشاهد أن هذه الخطبة كانت في يوم الفتح، أن رسول الله قام يوم الفتح، فقال، خطب الناس وقال: إن الله، وفي اللفظ الآخر الغد من يوم الفتح، قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، هي محرمة وهي حرام، بخلاف البلدان الأخرى فهي حلال، يعني الشجر، قطع الشجر، تنفير الصيد، قتل الصيد هي حرام، وأخذ اللقطة بخلاف البلدان الأخرى فإنها حلال. وفي هذا الحديث أن الله هو الذي حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وأما الحديث الآخر قال: إني حرمت مكة، يعني أظهرت تحريمها، فالرسول هو الذي أظهر تحريمها والله هو المحرم. حديث في جمع بينهما، الحديث الآخر يقول: إني حرمت مكة وإن إبراهيم حرم المدينة، وهنا إن الله حرم. الجواب أن الله هو المحرم والرسول هو الذي أظهر التحريم. إني حرمت مكة، يعني أظهرته للناس عن الله عز وجل. وكذلك إبراهيم حرم مكة، يعني أظهر تحريمها، وإن حرمت المدينة، يعني أظهر تحريمها، وإلا فالله هو المحرم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهر، يعني حل القتال أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من الدهر، وفي اللفظ الآخر ساعة منها. وجاء بيان هذه الساعة وأنها من الضحى إلى العصر، والمراد بالساعة جزء من الزمن يطول أو يقصر، كما جاء في الحديث: الراحة في الساعة الأولى، يعني يوم الجمعة، فكان ما قرب بدنه، وجاء خمس ساعات طويلة، ثم يدخل الإمام في الساعة الثالثة، طويلة في الصيف وقصيرة في الشتاء، قد تزيد على الساعة وقد تنقص. ولا ينفر صيدها، أيضا هذا من حرم الله في مكة، لا ينفر صيدها، يعني لا، قال بعض السلف معناها لا تنفر الصيد من الظل وتجلس مكانه، وإذا كان لا ينفر الصيد فقتل من باب أولى. ولا يعضد شجرها، لا يقطع الشجر، ولا يختل خلاها، يعني لا يحش الحشيش الأخضر، أما اليابس فلا بأس، كذلك الشوك المؤذي يؤخذ، وكذلك ما استنبته الآدميون لا بأس، يزرعه الآدميون أو الشجر يغرس الآدميون هذا يؤخذ، لكن ما الحشيش الذي ينبت بالمطر، وكذلك الشجر الذي ينبت بغير فعل الإنسان. وإذا كان الشجر يأمن والطير يأمن وله حرمة، فحرمة الآدم أعظم وأعظم، حرمة الآدم أعظم عند الله، فلا يجوز إيذاء المؤمن من باب أولى. ولهذا كان أهل الجاهلية يحترمون الحرم وهم على شركه، فكان الواحد منهم إذا دخل مكة ولقي قاتل أبيه لا يعرض له بشيء حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج من الحرم قتله. ولما أراد المشركون قتل خبيب أخرجه من الحرم وقتلوه وهم على شركه، أخرجوه من الحرم، ما قتلوا في الحرم تعظيما للحرم، أخرجوا خارج حدود الحرم ثم قتلوه. وحرمة المؤمن أعظم عند الله، فالذي يؤذي المؤمنين يؤذيهم يكون أعظم من الذي يعضد الشجر أو ينفر الصيد، حرمة المؤمن أعظم، فالذي يؤذي المؤمنين إراعة إخافته أو إيذاؤه أو سرقة أو حبسه بغير حق أو قتله أو ضربه بغير حق، كل هذا من الجرائم العظيمة بغير حق، لأن حرمة من أعظم حرمة الشجر والطير. ومن ذلك قال ولا تحل لقطتها إلى المنشد، يعني اللقطة الضائعة لا تحل إلى المنشد، يعني معرف يعرفها مدى الدهر، وإلا فليأخذها. فقال العباس بن عبد المطلب إلا يذخر يا رسول الله، لما قال لا يأخذ الشجر ولا الحشيش، قال رسول الله لذخر نحتاجه ولذخر نبت له يعني ضعيف يجعل مكان الخلل في الخشب في السقوف وكذلك الحدادين. فقال لذخر يا رسول الله إلا لذخر رسول الله، يعني استثر لذخر، أنت قلت إن الحشيش لا يؤخذ والشجر لا يؤخذ إلا لذخر رسول الله استثني، فإنه لا بد منه للقين والبيوت. القين الحداد، حداد حينما يحتاج إلى أن يشعل النار لإحماء الذهب أو الحديد يحتاج إلى وقود، فيكون وقود حدادين للقين. والبيوت، البيوت حينما تسقف ويجعل فيه الخشب يكون بين الخلل، نحن في نجعل بين الخلل خوص النخيل، في مكة ما عندهم نخيل يجعلون الإذخر بدله. وفي اللفظ الآخر فإنه لقينا وبيوتنا وقبورنا أيضا، يجعل في الخلل القبور اللبن اللي تضع على اللحد في الميت، على الميت في اللحد يكون فيها خلل يضع في الخلل الإذخر. فهو استفاد من الإذخر في التأشياء، الحدادين يستعمله وقود، وسقف البيوت يجعل بين الخشب، وفي القبور يجعل أيضا بين اللبنات. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت حتى يأتيه الوحي، فجاءه الوحي باستثناء، فقال النبي ثم قال إلا لذخر فإنه حلال، هذا وحي من الله. لما سأل عمس قال رسول الله لذخر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الوحي، فجاء الوحي من الله باستثناء لذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لذخر فإنه حلال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته، إلى قوله غفور رحيم.
نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لغزوة حنين. قال باب قول الله تعالى، ترجمة: ويوم حنين، وقع في لغة النسب باب غزوة حنين. وقول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، وحنين واد إلى وادي وقعت فيه المعركة، واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف بينه وبين مكة بضع عشر ميلا. قال الله تعالى ويوم حنين، يعني غزوة حنين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أصابهم العجب بسبب الكثرة، لأنهم بلغوا 12,000 في غزوة الفتح، 10,000. فلما أسلم أهل مكة وخرجوا حنين تبع النبي صلى الله عليه وسلم 2,000 من أهل مكة، فصاروا 12. فقال بعضهم لبعض لن نغلب اليوم من قلة، وعجبوا أنفسهم فهزموا، أصابتهم الهزيمة بسبب العجب. قال الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالعجب من أعمال القلوب السيئة، كل إنسان يعجب بنفسه ويرى أنه فوق الناس فوق الآخرين، هذا من أعمال القلوب الخبيثة. واجب على العبد التواضع لله والإزراء بالنفس وعدم العجب، وهذه نتيجة العجب. ثم وليتم مدبرين. في غزوة بدر نصرهم الله 318، والمشركون أضعافهم 1,000، أضعاف 3 مرات ومرتين، فنصرهم الله. ويوم حنين 12,000، جم غفير ولكن أعجبتهم أنفسهم فهزموا. قال الله: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء تداركهم الله بعد ذلك برحمته، فأنزل الله سكينته ونصرهم بجند من عنده، جنودا لم تروهم الملائكة، أمدهم الله الملائكة. ثم بعد ذلك كانت لهم في أول الأمر كانت الهزيمة والفرار، ثم تراجعوا بعد ذلك. ولا يعتبر فرار يعني هزيمة مستمرة، لكنه فرار في أول الأمر، سيأتي في الحديث سبب ذلك. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربه، قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قلت شهدت حنينا؟ قال قيل ذلك.
قال قبل ذلك، قال قبل ذلك، يعني شهدت ما قبل حنين، في شهد أن عبد الله بن أوفى شهد حنين وشهد ما قبلها. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين؟ فقال أما أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، ولكن عجل سرعان القوم فرشق
سرعان
ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوى، وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قيل للبراء رضي الله عنه وأنا أسمع أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كانوا رماة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث رضي الله عنه آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته.
نعم. هذا الحديث عن أبي عمارة وهو كنة البراء بن عازب رضي الله عنه لما سئل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لكن رسول الله لم يفر. هذا فيه أدب البراء رضي الله عنه، قال الرسول لم يفر ولم يولي، فهذا تأدب الصحابي رضي الله عنه، يعني لم يفروا كلهم، بقية. وفي شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أظهر نفسه، الناس فروا مدبرين وهو يظهر نفسه على البغلة ويعلن نفسه للناس أن النبي لا كذب لا عدو مطلب، أعلن نفسه يأتيه العدو ويرميه، ولا سيما مع الفرار. وهو وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وغير أبو سفيان صخر الحرب قائد الجيوش، آخذ بزمامها يجرها حتى لا تتقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يركضها تتقدم بشجاعته، يظهر نفسه للناس ويتقدم العدو والناس فر، يقول أنا النبي لا كذب، يعلن نفسه أنا ابن عبد المطلب. فيأخذ من مجموعة هذا الحديث وهذه الطرق التي ذكرها البراء رضي الله عنه ومما ذكره الشارح الحافظ أن الصحابة لم يفروا كلهم، بل بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة قليلة لم تفر. ولهذا لما قيل للبراء أفررتم عن رسول الله؟ فقال لكن رسول الله لم يفر، ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن. فيؤخذ أن الصحابة لم يفروا كلهم، بل بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة قليلة لم تفر. ثانيا أنهم رجعوا بعدما ما ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، ناداهم وأمر أبا سفيان بن حرب كان جهور أن ينادي يا أصحاب البقرة يا أصحاب سورة البقرة، فقالوا لبيك وعطفوا عليه عطف البقر على أولادها، ولوا مسرعين وجاءوا من تحت الشجر وكذا، عطفوا سراعا قالوا يا لبيك يا لبيك، سمعوا الصوت فلبوا مسرعين، وكان جهوريا نادي، قال أمره أن ينادي يا أصحاب سورة البقرة يا كذا، فقالوا يا لبي، سمعوا الصوت وقالوا يا لبيك، فعطفوا عليه عطف البقر على أولادها. وهذا لا يعتبر فرارا بل كالمتحيز إلى فئة، فلا يكون فارا إلا إذا نوى الفرار واستمر فراره. ثالثا أن فرارهم وانهزامهم له أسباب، أن فرار الصحابة وانهزامهم له أسباب، منها أول أن المسلمين حملوا على هوازن، حملوا عليهم أولا فانكشفوا، انكشف هوازن يعني هزموا، فأكب المسلمون على الغنائم، فلما أكبوا على الغنائم استقبلوا بالسهام من عند رشقوهم بالسهام فانهزموا. ثانيا أن مالك بن عوف رئيس هوازن سبق بهم إلى حنين، سبق بهم إلى حنين الوادي، فعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي. ثالثا أن العدو كان ضعفهم في العدد وأكثر من ذلك. رابعا أن جمع هوازن وبني نصر بالصاد المهملة ما يكادون يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا، رشقوهم بالنبل رشقا ما يكادون يخطئون. وفي رواية لمسلم من طريق زكريا عن أبي إسحاق فرموهم برشق من نبل كأنه رجل جراد، رشق متتابع، فانكشفوا. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح، مجيئهم في عماية الصبح ما تبين الصبح، فثاروا في وجوههم، فثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم فانكفأوا منهزمين، ثم تراجعوا بعد ذلك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فيه جواز الانتساب إلى الجد، النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله وجد عبد المطلب انتسب إلى جده، فيه جواز الانتساب إلى الجد، وأن الانتساب إلى الجد انتساب للأب لأن الجد أب. ولهذا قال الله تعالى عن يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء أجداد الله سماهم آباء، إبراهيم هو الجد الأعلى وإسحاق الذي بعده وأبوه يعقوب، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سمى أباه وجده وأبا، وأبا الجد سمهم أبا، فالجد أب، فإذا انتسب الإنسان إلى جده انتسب إلى، فهو انتسب إلى أبيه، فدل هذا دل على جواز انتساب إلى الجد، وأن الانتساب إلى الجد انتساب للأب لأن الجد أب فهو انتساب إلى أبيه. وذلك لأن السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى جده لأن أباه صلى الله عليه وسلم وعبد الله ليس معروفا لأنه مات شابا بخلاف جده، فإنه كان رئيسا لقريش وكان معروفا مشهورا، ولهذا كان الرجل من الأعراب يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أفيكم ابن عبد المطلب، فيقولون ذلك الرجل الأبيض كما قال ذلك الإمام ثعلبة، أفيكم ابن عبد المطلب، فيشير الصحابة ويقول ذلك الرجل الأبيض، ولم يقل فيكم ابن عبد الله لأنه جده مشهور معروف. نعم، شوف كلام الشارح أول باب قول الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله قوله باب قول الله تعالى ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم إلى قوله غفور رحيم كذا لأبي ذر، وساق غيره إلى قوله ثم أنزل الله سكينته ثم قال إلى غفور رحيم، ووقع في رواية النسفي باب غزوة حنين. وقول الله عز وجل ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إلى قوله غفور رحيم، وحنين بمهملة ونون مصغر واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. قال أبو عبيد البكري سمي باسم حنين بن قابثة بن مهلائيل. قال أهل المغازي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين لست خلت من شوال، وقيل لليلتين بقيتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج من أواخر رمضان وسار سادس شوال، وكان وصوله إليها في عاشره. وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النضري
النصري
وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النصري جمع القبائل من هوازن، ووافقه على ذلك الثقفيون، وقصدوا محاربة المسلمين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم. قال عمر بن شبه في كتاب مكة: حدثنا الخزامي يعني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد: أما بعد، فإنك كتبت إلي تسألني عن قصة الفتح. فذكر له وقتها، فأقام عامئذ بمكة نصف شهر ولم يزد على ذلك، حتى أتاه أن هوازن وثقيفا قد نزلوا حنينا يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم عوف بن مالك. ولأبي داود بإسناد حسن من حديث سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فأطنبوا السير، فجاء رجل فقال: إني انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعم
بضعنهم
بضعنهم
يعني النساء، النساء ساروا أخذوا نساءهم والإبل والغنم، فقالنا هذه غنائم ساقها الله المسلمين. نعم، غنم وغنائم عظيمة، كما من 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 الغنم ما يقرب من 2000 شاة، ومن الإبل كذا، ومن ثم نعم.
فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وعند ابن إسحاق من حديث جابر رضي الله عنه ما يدل على أن هذا الرجل هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه. قوله: يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. روى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن الربيع بن أنس قال رجل: يوم حنين لن نغلب، لنشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكانت الهزيمة. وقوله: ثم وليتم مدبرين إلى آخر الآيات.
نعم، شوف الكلام على صفحة 29 اللي بعدها، قوله: ثم وليتم مدبرين، صفحة 29 في أول الصفحة: ثم وليتم مدبرين، السطر الثاني. اختلف النسخة هذه. نعم.
قوله: ثم وليتم مدبرين، فبين له أنه من العموم الذي أريد به الخصوص. قوله: ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن، فأما سرعان فبفتح المهملة والراء، ويجوز سكون الراء، وقد تقدم ضبطه في سجود السهو في الكلام على حديث ذي اليدين، والرشق بالشين المعجمة والقاف رمي السهام. وأما هوازن فهي قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بمعجمة ثم مهملة ثم
خصفة نعم
ابن خصفة بمعجمة ثم مهملة ثم فاء مفتوحات ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر،
لعل قيس عيلان كما ذكر عينه، قيس عيلان بدون ابن، اسمه قيس عيلان ابن إلياس بن مضر.
والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة أن العدو كانوا ضعفهم في العدد وأكثر من ذلك. وقد بين شعبة في الرواية الثالثة السبب في الإسراع المذكور، قال: كانت هوازن رماه. قال: وإن
بعد بستة سطر أو سبع في حديث أنس متصل صحيح عند مسلم وغيره عن أنس قال: افتتحنا مكة ثم إن غزونا حنينا.
في حديث أنس عند مسلم. وفي حديث أنس عند مسلم وغيره من رواية سليمان التيمي عن السميطي عن أنس قال: افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا. قال: فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، صف الخيل ثم المقاتلة ثم النساء من وراء ذلك ثم الغنم ثم النعم،
يعني هوازن صفونهم كذا، صفوا الخيل ثم صفوا المقاتلة ثم النساء من ورائهم ثم الغنم ثم الإبل، ساقها الله كلها غنيمة المسلمين، يعملون كذا عشان ما يفرون. قالوا: خلاص ما نقدر نفر، هذا نساءنا معنا، إن فرينا ضاعت نساءنا وأولادنا، عشان يعني يجدوا في القتال. نعم.
قال: ونحن البشر
ولذا أشار عليهم دريد بن الصبر كان كبير السن يحمل، لكن لو بجرب الحروب يحمل محمل، قال ما لا تفعلون هذا، المنهزم ما إذا انهزم ما يولي على شيء، فلم يطيعوه فكانت هزيمة. نعم.
قال: ونحن بشر كثير، وعلى ميمنة خيلنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس. وسيأتي للمصنف قريبا من رواية هشام بن زيد عن أنس قال: أقبلت هوازن وقطفان بذراريهم ونعمهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 ومعه الطلقاء. قال: فأدبروا عنه حتى بقي وحده صلى الله عليه وسلم. الحديث: ويجمع بين قوله حتى بقي وحده وبين الأخبار الدالة على أنه بقي معه جماعة بأن المراد بقي وحده متقدما مقبلا على العدو، والذين ثبتوا معهم كانوا وراءه، أو الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال، وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة ونحو ذلك. ووقع في رواية أبي نعيم في الدلائل تفصيل 100: 34 من المهاجرين، والبقية من الأنصار، ومن النساء أم سليم وأم حارثة. قوله: وأبو سفيان بن الحارث، أي ابن عبد المطلب بن هاشم، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه رضي الله عنه قبل فتح مكة،
وهو غير أبو سفيان صخر بن حرب، نعم، قائد الجيوش، نعم،
لأنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه في الطريق وهو سائر إلى فتح مكة فأسلم وحسن إسلامه، وخرج إلى غزوة حنين فكان في من ثبت. وعند ابن أبي شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة قال: لما فر الناس يوم حنين،
شوف في آخر الشرح، في آخر الشرح في صفحة 32 ذكر في آخر الفوائد، وفي الحديث من الفوائد.
نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث من الفوائد حسن الأدب في الخطاب، والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب، وذم الإعجاب.
نعم، أعجبوا بأنفسهم فكانت الهزيمة. نعم، كثرتهم. نعم.
وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية،
نقولها النبي لا كذب. نعم، أن ابن عبد المطلب. نعم.
والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب، ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب دون غيرها، وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله. ولا يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم متيقنا للنصر لوعد الله،
يعني كان يركض بغلته إلى العدو. نعم.
ولا يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك وهو حق.
ها؟ ويقال لا، لا ولا يقال، السياق يقضي ولا يقال. نعم، ولا يقال. نعم، لأن يأتي بعده قال لأن. نعم.
ولا يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك وهو حق، لأن أبا سفيان بن الحارث رضي الله عنه قد ثبت معه آخذا بلجام بغلته، وليس هو في اليقين مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استشهد في تلك الحالة أيمن بن أم أيمن رضي الله عنهما كما تقدمت الإشارة إليه في شعر العباس، وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات، لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولي، وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لأتباعه على الثبات. وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو،
لأن النبي شهر نفسه على البغلة، يقول النبي كذب ابن عبد المطلب. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث بن سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب حاء، وحدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب، وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم،
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث،
نعم وأحب الحديث إلي أصدقه،
معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث في قصة سبي هوازن لما جاءوا تائبين، وذلك في غزوة حنين. وكانت غزوة حنين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبائل هوازن ومن اتبعهم من الثقفيين، حينما قصدوا محاربة المسلمين، ورئيسهم عوف بن مالك النصري. كانت في أول الأمر أكبوا على الغنائم، لا انتصر المسلمون أكبوا على الغنائم، ثم فرشقوهم بالنبل فولوا مدبرين، ثم بعد ذلك تراجعوا وغنموا غنيمة عظيمة كما سيأتي، غنموا من الإبل 24,000، ومن الغنم 40,000 شاة، وغنموا أيضا سبايا النساء والأولاد والأطفال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر قسمة الغنيمة، لم يقسمها 14 ليلة، رجاء أن يأتوا مسلمين حتى يرد إليهم سبيهم، فلم يأتوا فقسم الغنيمة ثم أتوا بعد ذلك، كما في هذا الحديث أتوا مسلمين تائبين وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم، يرد عليهم النساء والأولاد والمال، فلم يعطهم النبي، قال اختاروا أحد الأمرين، إما الأموال والأولاد، إما الأولاد والنساء، وإما الأموال، فاختاروا النساء والأولاد، اختاروا السبي. وهذا الحديث يروي عروة بن الزبير عن مروان ومسفرة بن مخرم أن وفد هوازن جاءوا مسلمين بعد 14 ليلة من هزيمتهم، لما فرد فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم سبيهم أموالهم وسبيهم، سبيهم المراد بالسبي النساء والأطفال. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، يعني لست أنا الذي اختص بالغنيمة، الغنيمة للمسلمين، المسلمون عدد كثير وزعت الغنيمة بينهم، معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، طلبوا الأمرين، طلبوا السبي النساء والأولاد، وطلبوا المال، الأموال أموال عظيمة، 40,000 شاة، 24,000 بعير. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد عليهم الأمرين، وإنما يرد عليهم إحدى الأمرين، قال أحب الحديث وأحب إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما السبي وإما المال، وقد كنت استنيت بكم، يعني تأخرت في قصة الغنيمة، رجاء أن تأتوا فلم تأتوا. وكان ولذلك قال: وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة، والبضع من 3 إلى 9، حين قفل من الطائف. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا لا نعجب بالأموال ولا بالنساء والبنين والأولاد لا نعجب بهم شيئا النساء والبنين أهم من المال. قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. وهذه عادة عليه السلام إذا حزبه أمر خطب وأثنى على الله بما هو أهله بدأ الخطبة بالثناء على الله ثم يقول أما بعد فإن إخوانكم يعني أهل هوازن قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يعني قال من أحب أن يسمح مجانا سلم بيده من النساء والبنين مجانا فله ذلك وإن أحب أن يتمسك بحقه فله ذلك يعطينا ما بيده ونعطيه نعوض عنها من أول سبي من أول غنيمة. وفي في الحديث الآخر أنه أعطاهم على الفريضة 6 فرائض عن الواحدة 6 كان مثلا جاءه مثلا امرأة يعطي 6 نساء بدلها من أول ما يفيء الله عليه. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع لنا عرفاءكم أمركم. القبائل لهم عرفاء كل قبيلة عليه عريف يعني تكلم الناس وقالوا طيبنا رسول الله سمحنا. فقال لا نعرف من سمح من لم يسمح ارجعوا حتى يرجعنا عرفاؤكم رؤساء القبائل هم اللي يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه انهم قد طيبوا واذنوا. جاء في حديث ان بعض القبائل امتنعوا قال مثلا الاقرع بن حابس قال اما انا فلا وقال كذلك عيينة بن حصن قال اما انا فلا وهكذا في عدة قبائل اللي أسلموا حديثا ما سمحوا فبقوا على حظهم سلموا بأيديهم وعوضهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد
هنا قوله حين جاء وفد هوازج في كلام الشارع قوله حين جاء نعم
قال رحمه الله تعالى قوله قام حين جاءه وفد هوازن المسلمين. ساق الزهري رحمه الله هذه القصة من هذا الوجه مختصرة وقد ساقها موسى بن عقبة في المغازي مطولة ولفظه ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف في شوال إلى الجعران وبها السبي يعني سبي هوازن
يعني أخر السبي لما سبوه جعله في الجعرانة وذهب النبي يحاصر الطائف وبعد الطائف قسم الغنائم ترك الغنائم لمدة ولهذا بعض الأعراب تأخر عليهم قالوا يا رسول الله أعطنا حقنا ما صبروا بعض الأعراب الذين لم يتمكن الإمام من قلوبهم. نعم.
وبها السبي يعني سبي هوازن وقدمت عليه وفد هوازن المسلمين فيهم 9 نفر من أشرافهم فأسلموا وبايعوا ثم كلموه فقالوا يا رسول الله إن في من أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات وهن مخازي الأقوام. فقال سأطلب لكم وقد وقعت المقاسم فأي الأمرين أحب إليكم السبي أم المال؟ قالوا خيرتنا يا رسول الله بين الحسب والمال فالحسب أحب إلينا ولا نتكلم في شاة ولا بعير.
يعني أولادنا ولسان أحب علينا من المال. نعم.
فقال أما الذي لبني هاشم فهو لكم وسوف أكلم لكم المسلمين. فكلموهم وأظهروا إسلامكم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاجرة قاموا فتكلم خطباؤهم فأبلغوا ورغبوا إلى المسلمين في رد سبيهم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغوا فشفع لهم وحض المسلمين عليه وقال صلى الله عليه وسلم قد رددت الذي لبني هاشم عليهم. فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك مما لا يخفى. وقد أغفل محمد بن سعد لما ذكر الوفود وفد هوازن هؤلاء، مع أنه لم يجمع أحد الوفود أكثر مما جمع
الوفود. نعم.
وممن سمى من وفد هوازن زهير بن صرد كما سيأتي، وأبو مروان ويقال له أبو ثروان، أوله مثلثة بدل الميم ويقال بموحدة وقاف، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ذكره ابن سعد. وفي رواية ابن إسحاق: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تعيين الذي خطب لهم في ذلك. ولفظه: وأدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل وعشيرة، قد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول الله، اللواتي في الحوائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك، واللاتي كن يكفلك، وأنت خير مكفول. ثم أنشده الأبيات المشهورة، أولها: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر. يقول فيها: أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فوك تملأه من محضها الدرر.
يعني استعطفونه. نعم. بعد قيل بعد. نعم. لا، ما رد. هذا تفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لو أراد ما رد عليه، خلاص فات عليهم، لكن هذا تفضل من النبي، استعطف النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن يرد عليهم، طلب من المسلمين، منهم من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: لا، أنا أبقى على حظي. رؤساء القبائل عيينة بن حصن الفزاري، وكذلك قرع بن حابس وغيرهم من رؤساء القبائل اللي أسلموا حديثا، كل واحد يقول: أما أنا فلا، وقبيث أما أنا فلا. بقوا ردوا ما بأيديهم وعوضوا عنه، عوضوا عنها، عوضوا أكثر منها، عوضوا عنها ما يقابل 6 مرات. نعم.
حدث
ها؟ نعم. والناس لا يجبرون على هذا، من أحب أن يسمح فله ولا فلا. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، حاء وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا.
كلام شوف قبل شوف الشرح عشان فيها تابع للسؤال، قوله: فقال الناس قد طيبنا ذلك.
قال رحمه الله: قوله فقال الناس قد طيبنا ذلك، في رواية موسى بن عقبة: فأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلا من الناس سألوا الفداء. وفي رواية عمرو بن شعيب المذكورة: فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الأنصار كذلك،
يعني سمحوا بدون مقابل، الأنصار والمهاجرين اللي ثبت الإيمان في قلوبهم. نعم.
وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبن تميم فلا. وقال عيينة: أما أنا وبن فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وابن سليم فلا.
هذا لأنهم أسلموا حديثا، أحدثوا أسلموا في يوم فتح مكة، قال في الحال أسلموا ثم خرجوا مع النبي إلى هوازن، في الحال لأن غزوة حنين بعد فتح مكة مباشرة. فهؤلاء قالوا: لا، كل واحد يقول أنا أما أنا فلا. نعم. تمسكوا بحقهم لهم ذلك. نعم. ها؟ لا، النساء بس، الأموال ما ردت عليه، الأموال الإبل والغنم 24,000 بعير و40,000 شاة، هذه وزعت عليهم، هذا بس السبي، يعني النساء والأطفال. نعم.
فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان 6 فرائض من أول فيء نصيبه.
نعم.
فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم.
رد النساء والأبناء، واللي تمسك بحقه له بكل إنسان 6 فرائض في المستقبل. 6 فرائض يعني 6 من الإبل مثلا، الفريضة هي البعير، يعطى عن كل إنسان 6 إبل، والبعير يعني أنفس أموال العرب، يعني غالي، يعني يعتبر مثل الآن أفخم سيارة، بعير 6 من الإبل بدل عن كل واحد. فسلموا ما بأيديهم، فرجع ردت إليهم نساءهم وأبنائهم، والمال راح عليه، المال غنيمة قسم. الرسول قال: اختاروا الأمرين، ما في واحد من الأمرين، إما هذا وإما هذا. قالوا: لا نعدل بأبنائنا ونسائنا، الأموال ما لا يقابل شيء عند النساء والأبناء. وهذا واضح لا شك، النساء والأبناء والأبناء.
نعم.
لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، نعم، باب المن، أما اللي تمسكوا بحقهم بخت عطوا عوضوا عنه.
نعم.
لا، ما يصح، ما يصح، ما يصح. نعم.
حدثنا أبو اليم، حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله حاء وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. فقال بعضهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا الحديث فيه وجوب الوفاء بما نذره في الجاهلية من طاعة بعد الإسلام، لا بأس أن يفي إذا نذر الكافر في حال كفره نذر ثم أسلم فإنه يفي به في الإسلام إذا نذر طاعة، ففي وجوب الوفاء بما نذر في الجاهلية من طاعة بعد الإسلام. فهذا عمر نذر في الجاهلية قبل الإسلام، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ومثلها ثمامة بن هثال أخذته خير النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد العمرة، فلما أطلق أدى العمرة، أداها. نعم، لكن هنا ما يعني لم يحلم بالعمرة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر رضي الله عنه فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته، فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا ها الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل،
أسد من أسد الله، الأولى أسد والثاني أسد جمع، هذا الفرق بين الجمع، الجمع أسد والجمع المفرد أسد والجمع أسد، الفرق بينهم في الشكل فقط، الفرق بين الجمع والمفرد في الشكل، المفرد أسد بفتحات والجمع أسد بضم الهمزة وإسكان السين، الأسد يقال أسد وأسود جمع واحد، الأسود والأسد كلها جمع، جمعان، والمفرد أسد. نعم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه لا ها الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه، فأعطانيه، فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
نعم، وهذه القصة وقعت في غزوة حنين، أبي قتادة، وأبو قتادة فارس من الفرسان، شجاع من الشجعان رضي الله عنه، ذكر هذه القصة، قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلما التقينا كان المشركين جولة، والمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، يعني يريد أن يقتله، رجل من المشركين قد علا رجلا من المسلمين يريد قتله، فأتاه أبو قتادة قال فأتيته من ورائه فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع اللي عليه. وكان في الحديث الآخر أن هذا الرجل الذي يعني ضربه ضخم قوي، لكنه جعل يختل أبو قتادة حتى جاءه من ورائه وهو قد على رجل المشركين فضربه بالسيف على عاتقه حتى قطع الدرع. فلما رأى ذلك التفت هذا الرجل المشرك وضم أبو قتادة ضمة شديدة حتى كاد يموت، ثم بعد ذلك ضمه في حرة الموت حتى الآن ما جاء ما فلما فأدركه الموت فتخلى عنه أبو قتادة كاد يموت من شدة الضمة لولا أن الموت أدركه، راحت الحرارة في أول حرارة ما يحس، لما ضربه بالسيف يتحرك مثل ما إذا قطع الإنسان أصبعه ولا كذا في أول حرارة ما يحس به، يحس بالوجع إلا بعد ذلك. فلما ضربه بالسيف ما أحس بالوجع، التفت عليه فضم أبا قتادة يريد أن يقتله ضمة قال وجدت منها ريح الموت، ثم أدرك المشرك أدركه الموت قال فأرسلني تخلى عنه. قال فلحقت عمر فقلت ما بال الناس يعني انهزموا ولا مدبرين، قال عمر أمر الله عز وجل يعني حكم الله وما قضى به. ثم رجعوا تراجع الناس بعد ذلك كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم نادى نداءين، قال يا معشر الأنصار نادى عن يمين وعن شمال، فقالوا لبيك، عطفوا عليه عطف البقر لبيك نحن معك، ونادى النداء الثاني فتراجعوا ثم هزموا المشركين. ثم بعد ذلك لما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه. هذا من باب التشجيع، يعني اللي يقتل واحد من المشركين يأتي ببينة أنه قتله له سلمه، والسلب ما يكون مع المشرك من سلاح ودرع وثياب يأخذها له زيادة عن حق في الغنيمة، هذا خاص، من قتل قتيلا فله سلبه، له عليه بينة فله سلبه، يثبت أنه قتله وله سلبه زيادة عن حقه عن القسم في الغنيمة. وهذا فيه تشجيع المجاهدين أن من قتل قتيلا فله سلبه زيادة على حقه. فأبو قتادة قتل هذا الرجل فقام قال من يشهد لي، فلم أجد حشدا، ثم جلس فقال النبي مرة ثانية من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه، فقام أبو قتادة فقال من يشهد لي، فلم يقب أحد فجلس. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه، فقام أبو قتادة فقال من يشهد لي، فقال قام رجل فقال صدق يا رسول الله أنا رأيت قتل شخص وسلبه عندي فأرضه عني فأرضه مني سلبه عندي درعه كذا فأرضه عني يعني يترك لي سلبه. فتكلم أبو بكر لما قال أبو بكر لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عنه كسلبة، لا نافية وها حرف قسم، تكون الحرف ها تنوب عن حرف القسم، لا والله الألواء حرف القسم يكون بالواو والباء والتاء والهاء والهمزة، تقول والله وبالله وتالله الله وهالله. فأبو بكر أقسم قال لا يعني لا يعطيك سلبة والله لا هالله لا نافية لا يعطيك سلبة والله. وفيه جواز كلام الرجل الوجيه عند العالم وعند ولي الأمر وإشارة بما يرى فيه مصلحة، أبو بكر تكلم لأنه مكانه، جواز كلام الرجل الوجيه عند العالم وعند ولي الأمر وإشارة بما يرى فيه المصلحة. قال أبو بكر لا والله لا يعمد إلى أسد من أسد الله، من هو الأسد؟ أبو قتادة، هذه شهادة من أبي بكر وأقره النبي عليه، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبة، لأن هذا الرجل قال يا رسول الله صدق وسلبه عندي فارضه، قال أبوك لا والله أسد من أسد من الأسود من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبة ما يمكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر فأعطه، فقام الرجل وأعطى أبا قتادة السلب، والسلب هذا درع، درع وسلاح، درع وسلاحه. قال صدق فأعطيه. قال أبو قتادة فأعطاني. ماذا عمل به السلب أبو قتادة؟ باعه واشترى ببستان، اشترى بحديقة. قال فابتعت، يعني اشتريت، ابتعت ما اشتريت، مخرفا يعني بستانا يخرف، بستان في ثمار في وقت الخراف في بني سلمة، وبني سلمة بطن من الأنصار وهم قوموا بقتالة. اشترى بهذا السلب بستان، حديقة كاملة بهذا السلب. قال أبو قتادة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، أول مال جمعته في الإسلام هو هذا، أول مال جمعه أبو قتادة من الإسلام هذا السلب، السلب اشترى بحديقة بستان كامل. نعم، بستان مخرف يعني فيه ثمار أيضا تتدلى ثمار. نعم، والشاهد أن القصة هذه في غزوة حنين. نعم.
وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير، عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة رضي الله عنه أن أبا قتادة رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها، ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت، ثم برك فتحلل ودفعته ثم قتلته، وانهزم المسلمون وانهزمت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس، فقلت له ما شأن الناس؟ فقال أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني، فقال أبو بكر رضي الله عنه كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأثلته في الإسلام.
نعم، هذه القصة السابقة سبق المؤلف رحمه الله بلفظ آخر في بعض الاختلاف. القصة السابقة أنه رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين ليقتله، فضربه وقتاده من خلفه على حبل عتبه. وفي هذه القصة أن قال نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجل المشركين، في قتال بين رجل المسلمين ورجل المشركين، وآخر من المشركين يقتله من ورائه، يقتل المسلم ورائه ليقتله. فصار في هذه القصة أنه في قتال بين مسلم وكافر يقتتلان، ورجل المشركين خلفه يريد أن يقتل المشرك، يريد أن يقتل المسلم مع المشرك. فجاء أبو قتادة إلى يقتله، قال فأسرعت إلى الذي يقتله، فالتفت إليه قال فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها، لما ضرب يده فقطع قال فأخذني فضمني ضما شديدا لأنه قوي المشرك حتى تخوفت، يعني حتى تخوفت الهلاك، ثم برك يعني تركني، أدرك حرارة الموت، زال حرارة الموت، أدرك الموت. قال ودفعته ثم قتلته، ثم انهزم المسلمون وانهزمت معهم. هذا في أول أمر، قال انهزم المسلمون وانهزمت معه أبو قتادة. فإذا بعمر بن الخطاب قلت له ما شأن الناس؟ قال أمر الله، يعني حكم الله وما قضى به. ثم ترجع الناس بعد ذلك لما ردهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتل فله سلبه. فقام قال أبو قتادة قمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى شيئا. ثم بعد ذلك قال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني، فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش. أصيبغ نوع من الطير وصفه بالضعف والمهانة، أو شبهه بنبات ضعيف، يعني أنت الآن لا تقابل أبو قتادة أسد من أسدنا وأنت أصيبغ، مثل الطير الضعيف أو مثل النبات الضعيف. كيف أسد من أسد الله وقاتل الله ورسوله له تأثير في الجهاد وفي القتال، أسد من الأسود، وأنت لا تساوي شيء بالنسبة له، أنت أصيب مثل الطير الضعيف أو النبات الضعيف. وروي أضيبع تصغير الضبع على غير قياس، فأعطاه فاشترى به بستانا. نعم.
باب غزاة أوطاس. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني، فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولا، فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي، ألا تثبت.
صلى الله عليه. لأنه يريد يهرب وأبو موسى يريد يقتله، يعني صار يخجله، ألا تستحي، ألا تستحي أيها الجبان، جبان ألا تثبت؟ فثبت، ثم تخالف ضربتين فقتلها أبو موسى. نعم.
فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي، ألا تثبت؟ فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف
فقتلته. كف يعني وقف، لما قال له لا تستحي يا جبان، أنت جبان ما تثبت، ما تقابل الرجال، ثبت ثم تضارب فقتله. نعم. اختلف ضربتين فقتل. نعم.
فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك، قال فانزع هذا السهم.
فانزع. نعم.
قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزل منه الماء. قال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات، فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش
مرمل، يعني معمول بالرمال، وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة. الرمال يعني الحبال التي تكون منها السرير، الآن مكون من عقد، هذا يسمى رمال. أحيانا يكون السرير من خشب، وأحيانا يكون من سعف النخل، تجعل رمال. نعم. ها يمكن بالتخفيف شكل مسكن مرمل، ما التشتيت. نعم مرمل أبلغ. نعم.
وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، فقال قل له استغفر لي. فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فاستغفر، فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى.
نعم. هذا الباب في غزوة أوطاس، وغزوة أوطاس لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل سرية وعقد اللواء لأبي عامر ومعه موسى الأشعري. وأوطاس قيل إن وادي أوطاس هو وادي حنين، وقيل إنه غيره، وهم بقية هوازن. هوازن لما انهزموا انقسموا أقسام، صار طائفة ذهبت إلى الطائف، وطائفة إلى بجيلة، وطائفة ذهبت إلى وادي أوطاس. فالذين تجمعوا في وادي أوطاس أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم
سرية بقيادة أبي عامر لقتاله، فتكون غزوة أوطاس بقية هوازن، طائفة من هوازن، طائفة من هوازن انصرفوا من وادي حنين إلى وادي أوطاس قريب منه، وقسم منهم ذهبوا إلى الطائف، وقسم ذهبوا إلى البجيلة، وقسم باق تجمعوا في هذا الوادي. فالذي تجمعوا في هذا الوادي أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عامر، ولم يخرج معها عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهب إلى الطائف، ذهب لحصار الطائف، الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش ذهبوا لحصار الطائف، وعقد سرية لأوطاس لغزو أوطاس، وأوطاس بقية هوازن الذين هزموا من حنين. لما هزموا من حنين انقسموا ثلاثة أقسام، قسم ذهبوا إلى الطائف ودخلوا الطائف، وقسم ذهبوا إلى بجيلة، وقسم تجمعوا في أوطاس. فالذين تجمع أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي عامر، وأما هو عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف، حاصر الطائف، حاصر الطائف مدة إلى حتى سلخ ذو القعدة وحاصره، لأن الطائف مهم العظيم، فلذلك حاصره النبي صلى الله عليه وسلم حاصر مدة. وفي هذه القصة يقول أبو موسى لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، يعني لما انتهت غزوة حنين، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس. أبو عامر هذا هو الأشعري، وهو عم أبي موسى الأشعري وعمه، بعث أبا عامر إلى جيش على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد ابن الصم، دريد هذا، فقتل دريد، دريد ابن الصم هذا رجل مشهور، هو كبير السن، كبرت سنه حتى إنه يحمل بالهودج وينزل، كبير السن لكن عنده خبرة يسير الجيش وهو طاعن في السن، له خبرة وله جولات وصولات في الخيول والحروب، يعرف الأرض، حتى إنه إذا أنزلوا في الأرض هو معمى يشم الأرض ويخبرهم، فما هذه الأرض كذا وكذا، يخبرهم قد كان في أرض كذا وكذا، كان في أرض كذا وكذا. هو الذي لما قيل لما في هوازن، لما أرادوا أن يتجمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أميرهم يأتي بالنساء والأموال، قال دريد لا، ما أشير لك تأتي بالعهراي، لا تأتي بالأموال. قائد الجيش قال نريد أن نأتي بالنساء، بنسائنا وأبنائنا وأموالنا، حتى لا نفر، نجعلهم أمامنا. فقال له دريد لا تفعل، فإن المنهزم لا يروي على شيء، قاتلوا وحدكم، فإن انتصرتم فبها، وإن لم تنتصروا تكون أحرزتم نساءكم وأبناءكم. فقال لا، فعصاه، فكانت النتيجة أن ساقه الله سبي المسلمين. فهذا دريد بن الصم، ولهذا يقول العلماء أن الشيخ الكبير الفاني لا يقتل في الحروب إلا إذا كان له رأي، إذا كان له رأي مثل دريد هذا يسير الحروب، وشيخ كبير طاعن ينزل ويحمل، ما يتحرك، لكن عنده رأي وعنده خبرة تجارب، طول مران يدبر الجيش ويسير الجيش، وهو في المحمل نزل ويرفع. هنا أبو عامر قال قتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم من المشركين فأثبته في ركبته. جاء أبو موسى إلى عمه قال فانتهيت إليه، فقلت يا عم من رمعك؟ فأشار إلى أبو موسى إلى رجل قال ذاك قاتلي الذي رماني. فقصد إليه أبو موسى وخجله وقال تستحي لا كذا، حتى وقف، ثم اختلف ضربتين فقتل أبو موسى، ثم رجع إلى عمه وقال قتلته الذي قتلك، فقال انزع هذا السهم مني، فنزعه فخرج منه الماء، فعرف أنه ميت، وقال أبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام وقل له يدعو لي، واستخلف على الناس، صار الأمير بدل، صار هو أميرا على الجيش على السرية بدل عمه،
قال فمكثنا يسير حتى بات ما تعب نزل منه الماء ما عندهم الجراحات ولا عندهم عمليات ولا عندهم شيء يوقف الدم ولا الماء نزل منه الماء حتى مات. وقال أوصى ابن أخيه قال أقر النبي صلى الله عليه وسلم وقل له استغفر لي. ثم بعد ذلك جاء أبو موسى لما انتهت المعركة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليه فراش قد أثر نمار السرير بظهره وجنبه عليه الصلاة والسلام. ما فراش على إيش؟ على سعف النخل على رمال السرير ما فوق شيء ما فوق شيء يقي ظهره وجنبه حتى أثر. فأخبره أبو موسى وقال له استغفر لي يا رسول الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء وتوضأ ثم دعا له في مشروعية واستحباب الوضوء للدعاء لأن الدعاء عبادة يستحب الإنسان إذا أراد أن يدعو يتوضأ ويستقبل قبلة ويدعو لأن الدعاء عبادة وضوء صلى الله عليه وسلم له يدل على اهتمامه له. ثم رفع يديه يدعو ففي مشروعية رفع اليدين في الدعاء وأنه من أسباب الإجابة. قال ورأيت بياض إبطيه فيه المبالغة في رفع اليدين حتى يرى بياض إبطيه لأنه عليه رداء على عادة العرب إزار ورداء إذا رفع يده بقوة رأى بياض إبطيه. فهذه ثلاثة أنواع من الاستحبابات وهي من سوء أولا توضأ ثانيا رفع يده ثالثا بالغ في الرفع حتى رؤية بياض إبطيه. وأيضا كذلك من أسوء قول الدعاء الثناء على الله والصلاة على النبي حضور القلب. دعا لأبي عمرو ودعا لأبي موسى فقال لأبي عمرو اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك يعني في المرتبة فضل عظيم. فلما رأى أبو موسى أنه يدعو لعمرو قال يا رسول الله ولي ادعو لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. يا له فضل عظيم من أقول هذا فضل عظيم. فاز به أبو عامر وابن أخي أبو موسى. قال أبو بردة راوي الحديث عن أبي موسى دعوتان إحداهما لأبي عامر والدعوة الأخرى لأبي موسى. نعم لا بأس لا بأس فعل هذا فلا حرج لكن بعد الفريضة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحوله. نعم.
باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. قاله موسى بن عقبة حدثنا الحميدي سمع سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكن. قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت
اسمه هذا اسمه هيت اسم المخنث. نعم.
قال ابن عيينة وقال ابن جريج المخنث هيت. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بهذا وزاد وهو محاصر الطائف يومئذ.
نعم هذه القصة وقعت والنبي محاصر الطائف يومئذ. دخل قد قول مسلمة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث. المخنث هو الذي يشبه المرأة في كلامه وحركاته ومشيته ولا شهوة له في النساء فهو مخنث. هذا يدخل على النساء لأنه ما له شهوة ولا له أرب في النساء ما عنده شهوة من الأساس فيسمى مخنث لتشبهه بالمرأة كلامه كلام امرأة أو مشيته مشيت امرأة في الغالب وحركاته حركة امرأة هذا يسمى مخنث. وهذا يدخل على النساء ولا يحتاج ابن عال لأنه ما في محذور. قال تعالى هم الذين قال الله فيهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. هم من التابعين غير أولي الإربة يعني غير أولي الشهوة من الرجال. فالتابعين الذين يتبعون النساء يدخلون على النساء والمرأة تبدي لهم زينة. بين الله أن المرأة قال ولا يبدي زينتهن إلا لهؤلاء، إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبائي بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كل هؤلاء تبدي لهم المرأة زينته، ومنهم التابعين غير أولي الربة غير أولي الشهوة. هذا الرجل مخنث ما عنده شهوة للنساء، ولذلك سمي مخنث لكونه يشبه المرأة في كلامه وفي حركاته وفي مشيته. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وعند هذا المخنث لأنه ليس له، فقالت فسمعته يقول لعبد الله بن أمية، عبد الله بن أمية أخو أم سلمة، يوصيه يقول يا عبد الله أرأيت إن فتح الله عليكم الطائف محاصرين الطائف غدا فعليك بابنة غيلان، وفي لفظ أدلك على ابنة غيلان، يعني إذا فتح الله عليكم الطائف والمشركين ووزعت النساء عليك تختار ابنة غيلان تكون من نصيبك. لماذا؟ قال لأن فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، تقبل بأربع عكن في بطنها وتدبر بثمان، في أربع عكن من جهة الأمام أربع ومن جهة الخلف ثمان، لأن الجانب الأيمن أربع والجانب الأيمن أربع، هي تدبر بثمان وتقبل بأربع، يعني إنها سمينة، يعني سمينة. فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على له شهوة ولا ما له شهوة؟ لا له شهوة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم طرده وقال لا يدخلن هذا عليكم، طرد بعد ذلك وحجب، صار يعرف، صار عنده شهوة، تغيرت حاله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء، لا يدخلن هؤلاء عليكم، لأن وصفه لهذه المرأة يدل على أن عنده شهوة، وصفها بهذا وصف دقيق، هذا ما كل أحد يستطيع يصف هذا الوصف. قال يا عبد الله بن أمية أخو مسلمة إن فتح الله عليكم الطائف أدلك على ابنة غيلان تكون من نصيبك، هذه المرأة تتسراها، إنها سمينة وتقبل بأربع عكن وتدبر بثمان عكن من سمنها، عكن في البطن، طيات البطن من جهة الأمام أربع ومن جهة الخلف ثمان، لأن كل الجنب الأيمن أربع والجنب الثاني أربع، فتكون من جهة الخلف ثمان ومن جهة الأمام أربع، هذا وصف دقيق. فلهذا بعد ذلك حجب، وكان هذا المخنث اسمه هيت. نعم هذا الخدم هؤلاء الذين اولا الخدم اجانب هم مثل هؤلاء، وثانيا الخدم ليس فيهم ما فيهم مانع مثل هؤلاء، الخدم عندهم شهوه وعندهم خدم وسائق السيارات من باب اولى، اذا كان هؤلاء يمنعون فهؤلاء من باب اولى. لا شك ان الامر خطير الان، وحصل فتنه عظيمه الان السائقين سائق السيارات والخدم الذي امتلأت بهم البيوت، تساهل كثير من الناس يدخل على المرأة وعلى النساء في المطبخ ولا تحجب النساء ويذهب بالمرأة وحدها، أنا شك أن هذا من أسباب الشر والفواحش. نعم هذا يعني التخنث طبيعته هكذا، طبيعته يعني خلقة كلامه ومشيه خلقة، هذا معذور. لكن الشخص الثاني اللي يتخنث هو يتعنث يتشبه بالمرأة، يتشبه بالمرأة في كلامها وفي كذا، مثل التمثيليات اللي يمثل المرأة، هذا حرام عليه، هذا ما يجوز. اللي يمثل المرأة يمشي مشية المرأة يتكلم كلام المرأة هذا حرام عليه، لأن هذا تشبه، هذا من تشبه الرجال بالنساء، ملعون هذا. قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء بالرجال. فهذا هذا هذا يسمى مخنث. فالمخنث على قسمين، قسم خلقة تشبه بالمرأة، خلقة خلق الله هكذا، مشي المرأة، كلامه كلام المرأة، حركته حركة المرأة، هذا هو المرأة. هذا معذور، ما في حيلة، وهذا في الغالب انه ما يكون له شهوة ولا تحجبه النساء. والقسم الثاني من يتشبه بالمرأة، يمثل تشبه المرأة في وفي كلامها وفي حركتها، هذا ملعون، هذا متشبه من الرجال، تشبه بالنساء. نعم اللي في الحديث من الأول خلقة مخنث، هذا خلقة خلق الله هكذا، صوت المرأة كلامه كلام المرأة، إذا سمعتها تظن أنها امرأة، ومشيته مشيت امرأة، حركة حركة امرأة، ولا شهوة له النساء، هذا في الغالب. وكانوا موجودين على عدد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه هذا هي طرد، هذا بعد ذلك طرد لما صار يعرف صار يفهم طرد وحجب ولم يدخل بعد ذلك. نعم.
صليت من كانت هذه طبيعة الدين؟
لا نقصف ها نقصف في خلقة طبيعته معذور ما عليه إثم. نعم. ها إيه إذا كان ما له رغبة في النساء مثل هذا لا بأس، أما إذا كان لا إذا كان له رغبة فلا يجوز. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله
ها بلى، لكن هل يجوز الخصية الآن، هل يجوز هذا العمل تقطع خصيته؟ ما يجوز شرعا، ما يجوز، لكن إذا وجد قطع خصيته ما يصير شهوة، يصير هذا ما تتحجب عنه النساء. ها ها غير الخنثى، الخنثى هو الذي يشبه المرأة فيه، يشبه المرأة ويكون له آلة ذكر وآلة أنثى، وأحيانا يكون مشكل وأحكام المشكل. فالخنثى المشكل الذي لا يتبين أمره، وغير المشكل هو الذي يتبين أمره، يتبين بعد ذلك تتبين تغلب على صفات الرجولة أو صفات الأنوثة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فلم ينل منهم شيئا قال إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه، وقال مرة نقفل، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان مرة فتبسم، قال قال الحميدي حدثنا سفيان الخبر كله.
نعم. في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حصاره للطائف مع الصحابة، طالت مدة الحصار أيام، فقال لهم حاصروا لهم مدة ولم ينالوا منه شيئا، قال إنا قافلون إن شاء الله، يعني سنرجع، فثقل عليهم قالوا نذهب ولا نفتح، ولا نفتح الطائف، حصرنا مدة، قال حصروا مدة ولا ينالوا شيئا، قالوا يا رسول الله، قال إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتح، وقالوا مرة نقفل، فقال اغدوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، لأنه كانوا على الطائف يرسلون عليهم من وراء الحصار يرمونهم ويصيبونهم، وهم يرسلون شيء ولا يصيبونهم، فكان على الطائف يرسلون عليهم وهم حاصرون يصيبون منهم جراح، يرمونهم ويصيبون هذا ويجرحون هذا، حصل لهم جراح، فقال النبي إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضحك من ضعفهم، قال سوى مرة تبسم، يعني من ضعفهم وعجزهم، حيث ثقل عليهم أولا الرجوع بغير فتح، ثم لما أصيبوا بجراح عجبهم الرجوع، ضحك النبي وتبسم. في الأول قال قافلون، قالوا يا رسول الله كيف نرجع ولا نصب شيئا، ثم لما رجعوا وأصابهم الجراح قال إن قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم، فضحك من ضعف الإنسان وعجزه، طبيعة الإنسان. نعم. سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال سمعت سعدا رضي الله عنه وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان تسور حصن الطائف في أناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. وقال هشام وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي العالية أو أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاصم قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما قال أجل
أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأما الآخر فنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثالث 23 من الطائف.
نعم، وهذه القصة في حصار الطائف. قال سمعت سعدا، يعني سعدا بن وقاص، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، هذه من قبله، وأبا بكر سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني أبو بكر تسور حصن الطائف في أناس، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحصن، من حصن الطائف، تسور على جدار وجاء أبو بكر، وأبو بكر ومولى مولى الحارث بن كندة الثقفي واسمه نفيع بن الحارث، نزل من حصن الطائف من عبيدهم فأسلم، وكان قد نزل من الحصن 23 شخص نزلوا، والنبي قال من جاء من العبيد وأسلم فهو حر، فجاء منهم أبو بكر رضي الله عنه، جاء نزل تسور حصن الطائف وهرب منهم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، صار عتيق. وسعد وأبو بكر روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. هذا وعيد شديد، فيه الوعيد على من انتسب إلى غير أبيه وأنه من كبائر الذنوب، فلينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته، يقول من سبيع وهو من طير أو من مزينة وهو من سبيع مثلا، هذا انتسب إلى غير أبيه أنكر النعمة، جحد نعمة أبيه، فعلي هذا الوعد الشديد، فالجنة عليه حرام، فهذا من كبائر يدل عنه من كبائر الذنوب. في اللفظ الآخر من انتسب إلى غير أبيه كفر، هذا مراد كفر الأصغر لا يأخذ من الله. وكذلك من انتسب إلى غير مواليه من الموالي، جاء فيه الوعيد أن أيما عبد انتسب إلى غير مواليه فقد كفر، وأيما رجل انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. وفي اللفظ الآخر من ادعى إلى غير أبيه هو أعلم فالجنة عليه حرام هنا، ومن انتسب إلى غير مواليه فالجنة عليه حرام. هو عيد شديد على من انتسب من الأحرار إلى غير أبيه، وتوعد بأن هذا من الأعمال الكفرية والجنة عليه حرام من كبائر الذنوب. وكذلك المولى إذا انتسب إلى غير أبيه توعد بأن هذا من الأعمال الكفرية وبأن الجنة عليه حرام، فيه التحذير من انتسب إلى غير أبيه. بعض الناس ينتسب لأسباب إلى غير أبيه حتى يأخذ مال، حتى يزور، بعضهم يجعل تبعيتين، تبعية هنا وتبعية هنا، تبعية باسم وتبعية باسم، ويأخذ بهذا مال ويأخذ بهذا مال، ويأخذ بهذه أراضي أرض ويأخذ بهذه أرض، نسأل الله العافية. نعم.
حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ونازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أبشر، فقال قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، فقال رد البشرى فاقبلا أنتما، قال قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعلا، فنادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما، فأفضلا لها منه طائفة.
نعم، أشهد أن هذه القصة حصلت من النبي نازل بالجعرانة، قولوا بين مكة والمدينة، قيل إن هذا وهم أنه بين مكة والطائف، قال بعضهم الله الجعرانة معروفة قريبة من مكة، أحرم من هذه العمرة، قسم فيها غنائم حنين. حصلت هذه القصة والنبي صلى الله عليه وسلم نازل بالجعرانة ومعه بلال، فأتى النبي أعرابي فقال النبي ألا تنجز لي ما وعدتني؟ كان يحتمل أن هذا الوعد كان خاصا به، ويحتمل أنه كان عاما، وكان طلبه أن يعجل له نصيبه من الغنيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في قصوة الغنيمة هوازن، يعني جمع الغنائم وجعلها في جعرانة وذهب يحاصر الطائف أيام، ثم رجع من الطائف ثم قسمها، فبعض العرب ما يصبر، قال ألا تعجل لي ما تنجز لي ما وعدتني؟
فوعد بأن يقسم لها يعطيها نصيبا من الغنيمة